بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم سيدي ومولاي مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة المظلومة الشهيدة كثيرة الضلع مسقطة الجنين مضروبة الخدين سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكك، صلاة تليق بشأنك يا عزيز يا وهاب مع من أثنى ذاته فيك وأخلص نفسه إليك. حديث الساعة حديث انطلاق عقارب الساعة باتجاه يوم الانتخابات، ولذلك لا بد من أن نختص الحديث بهذا الموضوع الأساسي. لأذكر في البداية أن جميع ما لحق بنا من ظلم، كل التاريخ الذي تجرعنا فيه أشد المرارات ألما وأعظم المعاناة غصصا، كان بسبب فقدان العدالة السياسية والاجتماعية، وكان بسبب سعي البعض للاستئثار بخير العراق وحرمان الآخرين من هذا الخير. كيف تنظرون إلى تلك المعاناة وإلى تلك الغصص؟ سترون حجما لا يمكن أن يتعقله أحد، بل حتى الذين رأوه بعد أن كانوا لا يصدقون بأي كلمة كنا نتحدث بها، لكن حتى الذين رأوا لا زالوا لحد الآن لا يعقلون ما يعني جنون هذه المعاناة؟ هل تسميها مقابر جماعية أم تسميها حصدا لمئات الألوف من الناس، أم تسميها حروبا جرباء خرقاء، أم تسميها حرب التصفية التي تعبر عن عميق حقد على أبناء هذا الشعب من خلال ما حوته سجون الظلم، ومن خلال ما عبرت عنه زنازين الدكتاتوريات المتعددة والتي يقف على رأسها نظام المجرم صدام. انظر إليها سواء كانت عبارة عن أعواد المشانق أو عبارة عن فرامات اللحوم أو عبارة عن أحواض التيزاب أو عبارة عن تحويل الأجساد إلى طعام للحيوانات المفترسة أو عبارة عن تحويل الأجساد لإطعامها للحيوانات البشرية، أو سمها ما شئت وانظر إليها كيفما شئت، ستجد أن المعلم الرئيسي الذي أسس لها هو فقدان العدالة الاجتماعية. ولذلك على الإنسان أن يعرف السبب الذي أدى لنشوء حالة الظلم الاجتماعي الذي لحق بهذه الأمة. صحيح يمكن اختصار القول بأن النظام الفلاني أو أن الشخصية الفلانية أو أن الحزب الفلاني هو من أسس لهذا الظلم، هذا صحيح، ولكن على المستوى التنظيري وعلى مستوى التحليل ستصل إلى قاعدة أن التراخي في طلب الحق والسكوت أمام الباطل هو الذي يؤدي إلى هذه القضايا. بتعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وما يؤثر عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو هذا الشرط الأول ولكن له جزاء مشدد. الشرط: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وأنتم بأنفسكم كم وقفتم موقف الدعاء وموقف المتضرع إلى الله كي يخلصكم من فتنة المجرم صدام ومن بلاء المجرم صدام؟ كم بكيتم ألما وكم تجرعتم غصبا؟ اذكروا تلك الأيام السوداء وانظروا إلى طبيعة حناجركم كيف كانت تجف أمام طبيعة ظلم صدام وطبيعة ما كنتم ترون، أن اليأس أحرى وأن الالتزام باليأس أولى من أي أمر آخر. والسبب يعود إلى هذه المعادلة: من لا يطلب حقه سوف يأتي آخر ليأخذ هذا الحق. ليس أيضا لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. بالضبط مثل نظرية الأواني المستطرقة أو مثل نظرية الفراغ الجوي، لو أنك أفرغت إناء من هواء فلا بد لهواء آخر أن يدخل في هذا الإناء. لو انسحب المطالب عن الحق سيأتي الغاصب لهذا الحق لكي يأخذه. وبين أيدينا صورة ما جرى للإمام أمير المؤمنين وما جرى للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما لكي نعتبر بها ولكي نتعب. ولذلك اليوم وحيث أن المناخ السياسي يسعى لإيجاد عراق جديد، يسعى لإزاحة الظلم عن كاهل المجتمع، يسعى لكي لا يرى في العراق خوذة أجنبية، يسعى لكي يؤمن للعراقيين كل العراقيين قانونا يحكم الجميع ويتحاكم إليه الجميع، حيث أن المناخ السياسي يريد أن يمسح دمعة من أعين الشهداء، من أعين أطفال الشهداء، ويزيح باهظا من كواهل عوائل الشهداء والمظلومين، حيث أن المناخ السياسي يريد أن يؤسس لعراق يخدم جميع أبناء العراق ويخدمه جميع أبناء العراق دون فرق بين لونهم السياسي أو لونهم الطائفي أو لونهم القومي. عراق فيه كل الخير، ويريد أو نريد منه أن يعطي الخير ويوزعه للجميع. لذلك كان قرار الانتخابات والسير باتجاه هذا القرار. عندئذ أمامنا قضية أساسية، هو أن أولئكم الذين يتخلفون عن قضية الانتخابات فضلا عن أولئكم الذين لا يريدونها أصلا، إما أنهم ينتمون إلى دائرة العبثية السياسية الطامحة لإيجاد حالة من الفوضى التي يمكن أن ينعم بها بعضا من تجار الحروب وبعضا من تجار الفتن، أو أنهم لا يريدون للعدالة الاجتماعية أن تؤسس. بعيدا عن كل الشعارات التي يتحججون التي يرفعونها والأعذار التي يتحججون بها، بعيدا عن كل ذلك، يمكن ببساطة أن تلمس اتجاها يريد أن يكتب دستورا ويكتب قانونا يتحاكم إليه الجميع، ويريد لحكومة أن تنتخب من قبل أبناء هذا الشعب، واتجاه آخر لا يريد. خلافته أنه لا يريد، أعذاره كثيرة، ولكنها في الحقيقة تخفي أمرا واحدا، أنهم لا يريدون لمسيرة الظلم الاجتماعي أن تتوقف، لا سيما وأن هؤلاء ينتمون إلى نفس تلك الحقبة التي أسست للظلم الاجتماعي الذي حاق بكل العراقيين. إذن بشكل باهظا من كواهل الشهداء والمظلومين، حيث أن المناخ السياسي يريد أن يؤسس لعراق يخدم جميع أبناء العراق ويخدمه جميع أبناء العراق هنا فرق بين لونهم السياسي أو لونهم الطائفي أو لونهم القومي. العراق فيه كل الخير ويريد أو نريد منه أن يعطي الخير ووزعه للجميع، لذلك كان قرار الانتخابات والسير باتجاه هذا القرار. عندئذ أمامنا قضية أساسية، هو أن أولئكم الذين يتخلفون عن قضية الانتخابات في أمن عن أولئك يريدونها أصلا، لابد من أن ألفت انتباه الأخوة الأعزاء إلى أن ما ينتمون إلى دائرة العبثية عمليات الإرهاب، وما ترونه اليوم من عمليات الاغتيال التي تطال أبناء هذه الأمة وأبرارها لا يمثل شيئا جديدا بالنسبة للعراقيين، بالنسبة للواقع الذي كان المجتمع يحياه، بل هي صورة قليلة غاية ما هنالك أنها اليوم تعلن على الملأ ويسمع بها الملأ، وإلا قبل ذلك كانت مئات الأصوات في مئات الأنفاس في كل يوم تخمد ولا يسمع لهم حسا ولا يعثر لهم على أثر. أنتم تعرفون وكلكم ربما عايش هذه القضية وعانى منها، كم من الأجساد من إخوانكم ومن أبنائكم ومن آبائكم عثرتم عليه، من الذين لم نعثر لهم على أثر ولم نعثر لهم على قبر حتى. لذلك لا تستهوننكم أصوات الإرهاب، فهي تحاول أن تعمي أنظار الناس عن متابعة المستقبل الذي يجب أن يسيروا عليه. وها أنتم ترون كيف أنهم يحاولون بأشد صور الإرهاب أن يفتعلوها كي يصلوا إلى نتيجة ما يريدونه من الحرب النفسية على أبناء هذا الشعب. بالأمس نظرت إلى أبطال الأنترنت، هؤلاء الذين يتخفون وراء الجدر ولا يجدون في أنفسهم شجاعة لكي يبرزوا كرجال أمام هذه الأمة، أولئك الذين صنعت منهم القنوات الفضائية أشباحا لأبطال ولم يسمحوا للآخرين أن يروا حقيقة هذه الأشباح وما تفعل. بالأمس رأيت فيلما لكيفية ذبح 11 عراقيا من أبناء هذا الشعب باسم الإسلام ومن قبل مجرمين يسمون أنفسهم كذبا وخداعا للناس بأنصار السنة، يعمدون لمخالفة السنة النبوية في أبسط صورها، يمسك الجنود واحدا بعد الآخر ويذبحون كما تذبح الخراف، ليس ضربة بالسيف وإنما بالسكين وبسكين عمياء أيضا لإدامة الألم. ترى لماذا يعمدون إلى هذه الصور؟ ليس غريبا علينا أن يحصل ذلك أطلاقا، نحن كان أبناؤنا يذبحون في كل يوم بمثل هذه الطريقة أو بما هو أبشع من ذلك، ولكن لماذا يعمدون لإبراز هذه القضايا اليوم؟ من أجل هذه القضية أخواني الأعزاء، أذكركم خصوصا الكبار منكم ستذكرون أحداث سنة 73، ما يسمى بعصابة أبي صبر، التي لم تكن إلا قضية مدبرة من مكتب العلاقات الذي كان المجرم صدام يرأسه في حزب البعث. ذبحوا آنذاك وقطعوا 12 رجلا، وعمل الإعلام الحكومي على تضخيم هذه القضية. وأتذكر جيدا كيف أن بياع الثلج اشتهى يوم ذاك، وكان وزير الداخلية اشتهى يوم ذاك أن يكتب مقالا صحفيا، فعرفوا أبو الثلج كتب في جريدة الثورة في الصفحة الثانية في عمودها، يقول بأن باعتبار أن الناس آنذاك كانت تتخذ الاحتياطات الكبيرة جدا، والمناطق كانت تعيش حالة استنفار شديدة، كتب بأنه يدعو الناس إلى أن لا يحتاطوا كثيرا، لأن أبا طبر كان يملك مفتاحا كذب على الناس، سماه بمفتاح يسمى كيوب. فربما قيل له أن كلمة المفتاح باللغة الإنجليزية معناها كي، بس بعد أبو الثلج أنه عنده مفتاح اسمه كيو، وكان يفتح كل الأبواب، ما يحتاج إلى أن تقفلون وما يحتاج إلى أن تسددون الأبواب، لأن هذا عنده هذه القضية. كاشترك الإعلام الحكومي بتضخيم هذه القضية وتفعيلها، وذاك الوقت كان حزب البعث ما هو إلا قلة من الناس، مجرمي البعث كانوا قلة من الناس يوم ذاك. ولكن ماذا حصل؟ يوم أن خضع الناس لأغراض الحرب النفسية التي سلطت عليهم، تحول أبو طبر إلى شرطي داخلي يهز الأبدان ويرجف القلوب، وبالنتيجة استطاع حزب البعث أن يمر على بقية الأعناق التي لم يستطع أن يخضعها إليه. لذلك أنا أحذركم أيها الإخوة، قد ترون ما هو أعظم من هذه الجرائم. رأيتم الرسالة التي أبلغتم بها عبر قتل إخواننا في منطقة بلدروز 49 الذين قتلوا من قبل المجرم الزرقاوي وأنصاره. هذه الرسالة التي أرادت أن تبلغكم أغراض الحرب النفسية، لو خضعتم عند ذلك أعطيتم ضوءا أخضرا للإرهاب أن يطال كل شيء، ولكن لو صبرتم وصمتتم وأثبتتم للعالم أنكم أوعى من رسائل الإرهاب، عندئذ سيسقط الإرهاب تحت أقدامكم، وسترون أعناق الإرهابيين معلقة في محاكم العراق. علي في مثل هذه الدقائق المتبقية أن أمر بشكل سريع على ما يجب على جميع العراقيين، وهذا الوجوب تارة وجوبا وطنيا وأخرى وجوبا شرعيا، يعني مثل الصلاة ومثل الصيام. ما سيحصل ابتداء من يوم الأول من شهر تشرين الثاني. وخلاصته أن وكلاء الحصة التموينية سيوزعون مع كل حصة استمارة لكل أسرة. هذه الاستمارة ستحوي كل المعلومات المتعلقة بأفراد هذه الأسرة، وهذه المعلومات بالنسبة لمواليد 86 فما دون، يعني اللي عمره 18 سنة فما فوق، تمثل معلومات جوهرية جدا وضرورية جدا، لأنها تذهب إلى سجل الناخبين. يعني ما لو ذكروا اسمي وذكروا مواصفاتي وكانت بشكل دقيق، هذه المعلومات علي أن أطمئن بأنها أرسلت إلى سجل الناخبين الذي بموجبه سوف أمرر عملية الانتخابات وأقوم بواجب الشرعي في الاشتراك بعملية الانتخابات. لو أن إنسانا وجد أن في هذه الاستمارات مشكلة في المعلومات، عليه أن يستغل الأسابيع الستة من بعد الأول من تشرين الثاني لكي يرجع إلى الدوائر المعنية لتصحيح هذه المعلومات، خشية أن يقال له في يوم الانتخابات بأن اسمك ليس دقيقا وبالنتيجة لا يحق لك الاشتراك في هذه الانتخابات. وأركز هنا، الاشتراك واجب. مقدمة الواجب ماذا تعني؟ واجب يعني التماهل أو التهاون أو أخذ الأمور على بساطة أو استصغار في التعامل مع هذه القضية هو أمر محرم. قضية ثالثة، أن بعضا من الوكلاء كما نتوقع سوف يعمدون بطريقة أو بأخرى على عدم توزيع الاستمارات. لذلك عليكم أن تلاحقوا جميع هؤلاء ومن خلال الهيئات الشعبية أو الهيئات الحكومية أو السياسية المعنية بقضية الانتخابات لغرض الحصول على هذه الاستمارات. من كان لديه استمارة صحيحة تحوي أسماء كل العائلة عليه أن يحتفظ بها ليبرزها في اليوم الأخير من شهر ثانون الثاني يوم الانتخابات. هناك تعليمات عدة في هذا الشأن أرجو مراجعتها من خلال الأوراق التي توزع من خلال اللجنة المركزية لإحياء الشعائر، وهي معنية بكل أمر يتعلق ببث مواقف المرجعية الدينية والإبراء والإبراز هذه المواقف. هذه اللجنة تفعل الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد هؤلاء الأخوة في أن يستمروا بهذا العمل. لذلك أنا أدعو، وليس هذه اللجنة فقط وإنما كل اللجان الشعبية التي كتبت أمرا معينا، ولكن هناك تعليمات دقيقة وضعت في منشور اللجنة المركزية لإحياء الشعائر أرجو مراجعته والالتزام به بدقة. لكن مع يوم الاقتراب يوم 11 و الإلزام الشرعي المشدد من قبل المرجعية الدينية على أن يشترك كل مؤمن ومؤمنة، كل عراقي وعراقية، بقضية تسجيل نفسه في سجل الناخبين، لم نكن لنستغرب بروز الحالات التي تعرب عن هويتها الحقيقية بالوقوف ضد سيار الانتخابات. هذه الحركات وهذه الأعمال بدأت تتفعل بشكل واضح جدا في مناطق التحشيدات السكانية الكبيرة، ليس في بغداد وإنما في عدة مناطق، لتعبر عن منهج مدروس وعن منهج متعمد للوقوف ضد الانتخابات. وهذا الأمر لا يتعلق بتيار دون آخر من أولئكم الذين رفضوا الدخول في العملية السياسية وأصروا على المضي في دائرة العبث السياسي وفي دائرة الغوغاء السياسية. ما نلاحظه في الساعات الأخيرة خلال الأيام الأخيرة من وجود منهج يحاول أن يسير ضد خط المرجعية وما دعت إليه المرجعية، يجب أن نلتفت إلى طبيعة هذا المنهج وإلى طبيعة هذا المسار، ويجب أن لا نسمح باستمرار هذه العبثية. هذه العبثية كلفتنا الكثير خلال السنة، خلال الفترة المنصرمة التي مرت من سقوط نظام المجرم صدام، وهي الآن تبرز أنها تريد أن تكلفنا الثمن الأبهض في قضية الاستحصال حقوقنا ودفع الضرر عنا. لو تأملنا قليلا بطبيعة ما أعلن من شروط لمفاوضي ما يسمى بالفلوجة، ولاحظتم واحدا من هذه الشروط التي أعلنت، وهي أنهم لا يقبلون بالأذان الشيعي. عندئذ الذي يتحالف مع هؤلاء ماذا يريد أن يقول لنا؟ من يحاول أن يتضامن مع هؤلاء كيف يمكن له أن يقنعنا بأنه مخلص لأبناء هذا الشعب وبأنه يريد خير هذا الشعب؟ مرجعية ويعمل البعض على مخالفتها اتهمنا، لكن أن تتحالف مع المجرم الذي يقدم لك ذبحا على شتى الأصعدة، ذبح عقائدي وذبح فكري وذبح أمني وذبح اقتصادي وذبح اجتماعي إلى آخر هذه السلسلة، ما الذي تريد أن تعرف عنه؟ لذلك أيها الأحبة، هذه التيارات التي أفترض أنها ستصعد في أعمالها، ومثلها تيارات بدأت تدفع المال من اليوم بل من الأمس، تدفع المال لشيوخ العشائر ولبعض الوجهاء من أجل أن يقنع الآخرين بالتصويت للائحة دون غيرها، مع تذكيري بأن بفتوى المراجع العظام بأن المال المأخوذ إنما هو السحت، يعني في أشد الحرام، وأن المال المدفوع أيضا هو السحت، يعني الحرمة من جهة الدافع ومن جهة القابض. مع تذكيري بهذه القضية لا يمكن لنا أن ندرأ خبث هؤلاء الأعداء إلا من خلال ترسيخ عرى الوحدة والتحالف خلف القائمة التي ستدعمها المرجعية الدينية العليا. لا يمكن لنا أن نسقط خيارات الإرهاب إلا من خلال التكاتف وإلا من خلال التعاضد. ولربما ستسمعون في هذه الفترة عن بعض الأشخاص ما يحاول أن يثير مخاوف الآخرين من أجل أن يدفع بالآخرين إلى أن يرفضوا عملية الانتخابات وأن يسيروا باتجاه الإرهاب السياسي. لذلك مصلحتنا كعراقيين أن نسير معا. أنا لا أستطيع أن أنسلخ من جلدي لكي أرى المجتمع بلون واحد هو ما أريده. جاري من أبناء السنة وجاري الآخر من الأقليات وجاري الثالث من الأكراد وجاري الرابع من التركمان، وعقدنا عبر الأزمان حالة انصهار وتمحور في داخل الأسرة الواحدة. إذا بكيت بكوا، وإذا تألمت تألموا، وإذا أردت خوض العمل التجاري اشتركوا معي واشتركت معهم. لا يمكن لنا أن نرى المجتمع العراقي بلون واحد. هذا المجتمع فيه أطياف، ومن يريد أن لا يحترم أي طيف من هذه الأطياف إنما لا يحترم نفسه، وإنما يقدم وثيقة على عدم اهتمامه بالمواطنة الصالحة. لذلك أي حديث يحاول من خلاله بعض الأدعياء حتى لو كانوا من الأسماء البارزة يحاول من خلاله إخافة الآخرين والاشتراط بشروط فيها سحق لحقوق الآخرين، نحن نرفضه بادئ ذي بدء ولا نقبل به. والمرجعية مصرة على أن تكون هذه الانتخابات هي انتخابات لكل العراقيين من أجل تأمين مصلحة كل العراقيين. لذلك إخواني الأعزاء أخواتي الكريمات، مع توصيتي لكم ولنفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، عليكم أن تنتبهوا جيدا ولا يستدرجنكم أحدا لخوض معارك داخلية. عليكم أن تتمتعوا بالصبر، وعليكم أن تلتزموا بكل ما يمكن أن يؤمن الوحدة الاجتماعية والسياسية في داخل البيت العراقي الواحد، من أجل أن نصل إلى يوم مشرق نجد فيه أبناء العراق يقدمون لنا دستورا يؤمن مصلحة هذا الشعب بواقعه المعاصر وبمستقبله لربما لعشرات السنين. ورأيتم كيف أننا خلال الفترة المنصرمة حينما أغفلنا مسألة الدستور دفعنا نتيجة لمؤامرات البريطانيين وتحالف بعض من الذين أرادوا خير العراق لأنفسهم دون غيرهم، دفعنا طوال 80 سنة المنصرمة التي مرت من تاريخ العراق، دفعنا الأثمان الغالية والأثمان الباهظة. وإلا بالله عليكم انظروا إلى كل البلدان التي حواليكم، فيها دكتاتورية، فيها قمع للحريات، ولكن فيها خير أكبر من الخير الذي لديكم، مع أنكم أغنى بكثير من كل أولئكم. لو اجتمعت ميزانيات هؤلاء جميعا لما وصلت إلى ميزانية العراق. لماذا نحن لوحدنا نبقى نعيش حالة الكفاف أو دون حالة الكفاف؟ بالله عليكم، يشهد الله ويعلم أن الأجيال غدا لو أنها سارت بمسار ما نريده اليوم ستتعجب لو قرأت في تاريخ العراق أن منظمات الإغاثة الإنسانية قد جاءت لكي تقدم العون إلى العراقيين. العراق الغني، العراق الثري، العراق الذي لمجرد ذكر اسمه يشعر الإنسان بوجود الخير الكبير، وإذا بشعبه دون مستوى الفقر، وإذا بثرواته مبددة طولا وعرضا، وإذا ببنيته التحتية لا يمكن أن تصل إليها حتى بلدان إفريقيا التي لم تصل درجة التنمية فيها إلى الحد الذي يمكن أن يقول أن هناك تنمية. أيعيش أحدا منكم مع البنية التحتية الموجودة في العراق حياة راحة؟ أن تعانون في كل شيء، الشاب المعطل عن العمل، والدولة المنهوبة، والثروات المبددة، والثروات التي تعمل دائما من أجل إثارة البغضاء بين الناس. كم دفعت خلال السنة ونصف القادمة الماضية من أموال من أجل تغذية الإرهاب ومن أجل تنمية الإرهاب؟ بالله عليكم كم دفعت وكم صرفت من أموال؟ هذه الأموال لو خصصت للبنية التحتية في كل العراق لا استطاعت أن تنعش العراق، كل العراق، هذا في البنية التحتية، فما بالك بما هو أعلى من ذلك. على أي حال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن للعراقيين، لجميع أبناء العراق، حياة رغيدة وحياة مرفهة. وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يبعد شر الإرهاب من العراق، وأن يخلص العراق من كل حالة من حالات الاحتلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع عراقنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.